بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده هنستكمل مع بعضنا بنعمه ربنا الجزء الاخير في سفر صموئيل الثاني. كنا خدنا في ابو تلات لغايه الاصحاح 16. النهارده بنعمه ربنا ناخد من الاصحاح 17 لغايه اخر السفر. بس هفكركم بالنقط الرئيسيه في الجزء اللي فات بحيث منها يبقى تذكره لينا، وفي الوقت نفسه برضو ان كان فينا حد ما كانش حاضر يقدر يلم السفر ككل. احنا قلنا سفر صموئيل الثاني بيتقسم لثلاث أقسام، من الإصحاح 1 لغاية 10 نجاح داود، من الإصحاح 11 لغاية 20 سقطة داود ونتائجها، وبعد كده القسم الثالث من الإصحاح 21 لغاية 24 أيام داود الأخيرة. شفنا القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 10 وهو نجاح داود. شفنا داود ملك على ال 12 سبت وازاي استلم الملك من يد الله. اول حاجة كان داود ممسوح ملك في سفر صموئيل الاول، وكان شاول بيطرده وشاول وقع تحت ايد داود، لكن داود مرضاش يقتل شاول ويستولى على المملكة عشان ما يكونش استولى على المملكة بدراعه. هو صح ممسوح من ربنا، بس هو مستني ربنا بنفسه هو اللي يقيمه ملك. بعد كده لما دخلنا في سفر صموئيل الثاني شفنا في بداية السفر زي الرجل العمليقي لما راح يخبر داود بالكذب ان هو اللي قتل شاول، ومدي الصوار بتاع الملك والتاج لداود، يعني كأنه داود بيستلم المملكة من ايد الرجل العمليقي دوت. وكان بيظن الرجل العمليقي ان هو هيجيب خبر صار لداود، كانت النتيجة ان داود قتله علشان يعلن ان هو ما بيستلمش الملك من ايد الرجل العمليقي دوت. وفعلا بعد الحادثة ديت سأل ربنا، وربنا قال له اصعد ليهوذا، وملك داود على سبط يهوذا لمدة 7 سنين ونص. ولم يتعجل داود ان هو يفرض سيطرته على بقية الأسباط، لكن انتظر لما ربنا يجيب له الأسباط لغاية عمده. شفنا ازاي حاول أبناير رئيس جيش شاول لما حصل خلاف ما بينه وما بين إشبوشث ابن شاول علشان بخصوص سرية من السراري بتوع شاول، فكانت النتيجة انه أبناير اقسم انه هو يرجع الأسباط الحداشر لداود، وراح عمل اتفاق مع داود، وداود اشترط قال له موافق على انك تجيب لي الأسباط املك عليها، بس بشرط انك ترجع لي مين؟ ميكال بنت شاول اللي هي مرات داود. ان كانت الخطة دي نجحت كان حيبان ان مين اللي جاب الحداشر سبت لداود، كان هيبان اللي جابهم أبناير، لكن ربنا عايز يعلن ان هو اللي حيملك داود. فاستخدم ربنا غدر يؤاب رئيس جيش داود ان هو غدر بأبناير وقتله، وجات الأسباط الحداشر بعد كده لداود واعلنت ان داود يملك عليها. يبقى برضو ظاهر هنا انه مفيش يد بشرية هي اللي ساعدت داود في انه يتولى المملكة، لكن كلها ايد ربنا. بذلك ملك داود على ال 12 سبت. دي كانت النقطة الاولى. النقطة التانية انه داود استولى على مدينة صهيون وقتل اليابوسيين سكان المدينة، وجعل مدينة اليابوسيين اللي هي مدينة اورشليم جعلها العاصمة بتاعته. دي كانت النقطة التانية في نجاح داود. النقطة التالتة في نجاحه انه هو جاب تابوت العهد ووضعه في مدينة أورشليم. دي كانت قمة النجاح بالنسبة لداود، ملك على ال 12 سبت، استولى على العاصمة أورشليم وجعلها عاصمة للبلد، جاب التابوت ووضعه في أورشليم. لكن شفنا انه رغم ان داود هنا في قمة نجاحه، لكن كانت في بعض النقاط في حياة داود ما كانتش في الصورة الكاملة، الصورة البهية. النقطة الأولانية قلنا العبادة كانت طول أيام داود عبادة مشوشة. ليه العبادة مشوشة؟ لأن التابوت محطوط في أورشليم، في حين أن بقية أجزاء الهيكل بما فيها المذبح اللي بتقدم عليه الذبايح موجود في حتة اسمها جبعون. يبقى دي تدل أن العبادة أيام داود ما كانتش بالظبط زي ما ربنا رسم، لأن كانت المفروض الذبيحة تقدم قدام التابوت، لأن التابوت ده رمز حضور ربنا. فدي كانت أول سمة بتميز عصر داود أن العبادة مش بالظبط زي ما ربنا مرتب. الأمر الثاني اللي كان وحش في حياة داود في الفترة ديت إنه ما كانتش حياة داود مؤسسة بالكامل على وصية ربنا، بدليل على الأقل أمرين. الأمر الأولاني شفنا داود وهو بينقل التابوت ما نقلش التابوت بحسب ما هو مدون في شريعة ربنا، وكانت النتيجة إن ربنا اقتحم عزة وموته. بعد كده رجع داود ونقل التابوت بحسب ما هو مكتوب في شريعة الله. يبقى النقطة هنا إنه حياة داود لسه بالكامل مش مؤسسة على كلمة ربنا. النقطة التانية اللي شفنا فيها برضو حياة داود مش مؤسسة بالكامل على كلمة الله، إن داود اتخذ أكتر من زوجة، في حين أن سفر التثنية وصى ملوك إسرائيل إنه ما يكسروش الزوجات. من الزوجات الكثيرة دول أو الزوجات الكثيرات جيهم ولاد كتير متعبين لداود. جاء أمنون الابن النجس أفسد أخته سمار، جاء أبشالوم الابن القاتل سفك دم أخوه، وأيضا هاج ضد أبو داود واستولى منه عن المملكة. شفنا أدونية الابن المكار اللي في سفر ملوك الأول هيحاول بالمكر ياخد الملك من سليمان أخوه، رغم أنه كلمة الله صريحة أن سليمان هو اللي هيملك. فيبقى حياة داود مش مؤسسة بالكامل على وصية ربنا. الحاجة الثالثة اللي شفناها وحشة في حياة داود لغاية دلوقتي، شفنا يؤاب رئيس الجيش المفروض أن يكون تحت قيادة داود ويأتمر بأمر داود، لقينا يؤاب قوة تكاد تكون بتعادل قوة الملك داود. شفنا مثال على كده 7 سنين ونص في حرب ما بين أبناي الرئيس جيش شاول وما بين يؤاب رئيس جيش داود، ويبدو الأمر أن داود ملهوش أي تدخل في الموضوع ده، تبدو القيادة كلها متروكة ليؤاب ولإخواته. وزي ما شفنا في مواقف كتيرة كان يؤاب يتعامل فيها مع داود بعدم لياقة، دلت أن يؤاب كانت له شخصية قوية وكان داود ضعيف أمام يؤاب. أيضا شفنا أن يؤاب صح هو كل اللي بيدور عليه مصلحته، هو لا ينافس داود على انه يستولى على المملكة، لكن يكفي فقط ان يكون رئيس الجيش بس محدش ياخد منه المنصب دوت. فشفنا بالغدر قتل ابناير، رغم ان احنا شفنا ان ابناير كان يعتبر كشخص افضل من يؤاب، انسان له قدرة على الاقناع، قدر يقنع الاسباط الحداشر انه يروح يخضعوا لداود، انسان واضح بعكس يؤاب اللي بيشتغل بالمكر وبالخديعة. أبناير قال لإشبوشس ابن شاول، قال له أنا من النهاردة هأنقل المملكة لداود، صريح. حتى لما قام ضد إشبوشس قال له بصراحة اللي هيعمله، بعكس يؤاب. يؤاب بيعمل كل الخطط بتاعته في المكر وفي الغش. فكانت دي نقطة ضعيفة في حياة داود وحتظهر أكتر في بقية أجزاء السفر. ده كان الجزء الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 10 اللي هي قمة النجاح بالنسبة لداود. القسم الثاني بقى من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 20 هنجد في سقطة داود ونتائج السقطة ديت. من الإصحاحات ديت احنا خلصنا من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 16. كان محورهم شفنا سقطة داود الشهيرة قوي مع امرأة أورية الحسي، ازاي داود كسر 3 وصايا صريحة من وصايا ربنا، لا تشتهي، لا تقتل، لا تزني. وبدأ داود يحصد. القسم ده بقى كله هنشوف الحصاد اللي بيحصده داود نتيجة الغلطة بتاعته. أول حصاد حصده داود إن ابن الزنا مات، الولد اللي جابه من مرات أورية بالزنا. الحصاد التاني اللي حصله داود شفنا إنه أمنون ابنه أزل سمار أخته، وداود شايف وقبح الأمر في عينين داود، لكن ما قدرش يعمل حاجة لأن داود كان شاعر اللي بيشوفه ده بسبب إيه؟ ده بسبب خطيئتي أنا، زي ما قال لي نساني النبي كما فعلت يفعل بيك، اللي انت عملته في السر هيتعمل مع نسائك في العالم. طبعا المملكة كلها عارفة انه ابن الملك أزل أخته، حاجة فضيحة. وداود شايف مش قادر يتكلم، مش قادر ياخد موقف ضد أمنون، مفروض أمنون يرجم بحسب الشريعة، لكن داود شاعر انه دي نتيجة عمله هو، فمش قادر يتصرف. شفنا أيضا بيحصد لما قام أبشالوم على أمنون وقتله، لأنه أزل أخته سمار، لأنه أبشالوم وسمار من نفس الأم. وداود عارف والوصية بتقول إن أبشالوم قتل لابد إن هو يقتل، لكن داود مش قادر ياخد موقف من أبشالوم لأنه نمرة واحد شايف إن كل دي نتيجة أفعاله، نمرة اتنين هو كان قلبه متعلق بأبشالوم. وشفنا إزاي تدخل يؤاب وعمل صلح ما بين أبشالوم وما بين داود، لكن صلح في كسر لوصية ربنا وهي قتل أبشالوم. آخر حاجة شفناها ثورة أبشالوم ضد داود أبيه، وبرضو ديت إتمام للي قاله له نسان النبي السيف لا يفارق بيتك، فلقينا ابنه أبشالوم هايك ضده واخد منه المملكة وهارب داود برا المملكة، آخر صورة شفناها في الإصحاح 16، وآخر حديث تذكره اتكلمنا فيه مشورة أخيتوفل لأبشالوم. الشعب لسه محتار، ننضم لداود ولا ننضم لأبشالوم؟ فأخيتوفل ادى مشورة لأبشالوم علشان تخلي الشعب كله يتيقن تماما ان يستحيل ان يحصل صلح ما بين أبشالوم وما بين داود. ايه المشورة اللي قالها أخيتوفل؟ قال له اتجع مع سراري أبيك، كل الشعب هيعرف الموضوع ده فهيتيقنوا ان يستحيل ان يكون هناك صلح مرة اخرى ما بين داود وما بين أبشالوم، فالناس تنضم لأبشالوم وهي مطمئنة. وفعلا على ذات السطح، بص يا حبايبي، بصوا كلمة نسان النبي، أو بصوا كلمة الله بالحق اللي نطق بيها نسان النبي، فعلا يا حبايبي كما فعلت يفعل بيك. على ذات السطح اللي داود رأى فيه امرأة أورية وكانت سبب في الخطية، في ذات المكان أبشالوم يتجع مع سراري أبيه في ضوء الشمس أمام كل الشعب، حاجة صعب. طبعا كل دوت داود بيسمع الأخبار، وداود يبص لربنا يقول ربنا استاهل كل اللي بيحصل دوت، أنا بحصد اللي أنا زرعته. دي كانت آخر حاجة في الإصحاح 16 اللي احنا كنا واقفين عنده في أبو تلات. الإصحاح 17 بقى النهاردة نشوف بقى سلطان الله يا أحبائي العجيب جدا جدا. في الإصحاح 16 أخيتوفل يشير على أبشالوم بمشورة وأبشالوم ينفذها. في الإصحاح 17 أخيتوفل يشير على أبشالوم بمشورة وأبشالوم ما إيه؟ ما ينفذهاش. ربنا خلى أبشالوم يقبل مشورة أخيتوفل الأولى علشان يتم القضاء اللي ربنا قاله على لسان نسان النبي، فقال له اتجع مع سراري أبيك، ووافق أبشالوم وتمم مشورة أخيتوفل، وكان في الحقيقة بيتمم قضاء ربنا. طيب النهاردة في الإصحاح 17 مشورة أخرى لأخيتوفل، لكن ربنا تدخل بسلطانه ومنع إتمام هذه المشورة، لأن في الحالة لو كانت المشورة بتاعة الإصحاح 17 تمت كانت هتتسبب في موت داود. بصوا سلطان ربنا يا أحبائي، الحتة دي عجيبة جدا. نفس الشخصين هم أبشالوم وأخيتوفل. في الإصحاح 16 أخيتوفل يشير مشورة، أبشالوم ينفذها، وفيما هو ينفذها هو بينفذ قضاء ربنا على داود. طب نفس الشخصين هم ومشورة أخرى في الإصحاح 17، لو كان أبشالوم نفذ مشورة أخيتوفل كانت هتقضي على داود، لكن ربنا مش سامح بكده فخلى أبشالوم يرفض مشورة أخيتوفل. شوف أحبائي سلطان ربنا، عشان كده نصلي نقول له يا رب إيه، ابطل مشورتهم زي ما عطرت مشورة مين؟ أخيتوفل. ايه المشورة وازاي المشورة ديت ما تمتش؟ بصوا لصح 17 من الآية 1 لغاية الآية 4، صموئيل الثاني 17 من الآية 1 لغاية الآية 4. وقال أخيتوفل لأبشالوم دعني أنتخب 12,000 رجلا وأقوم وأسعى وراء داود في هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذين معه، وأضرب الملك وحده وأرد جميع الشعب إليك كرجوع الجميع، هو الرجل الذي تطلبه فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. بص أحبائي المشورة إيه؟ أخيتوفل قال لأبشالوم، قال له إحنا دلوقتي داود لسه مش فايق من الصدمة اللي هو اتصدمها، إنه ابنه أبشالوم هايك ضده، لسه مرتبتش الجيش، لسه مرتبش حاله، إحنا في الحال نجمع 12,000 راجل وننزل مرة واحدة على داود وهو لسه كده مش فايق نموت داود، والشعب لما حيشوفوا داود مات كل الشعب اللي مع داود حيسيب داود ويجي لأبشالوم. طبعا مشورة أحبائي، مشورة من جهة التخطيط الحربي مظبوطة 100%، مباغتة العدو، لسه داود ما فاقش، لسه داود ما حصنش نفسه، فنهجم عليه مرة واحدة نقضي عليه. لو كان أبشالوم تمم المشورة دي كان فعلا حيموت داود، والاخر يقول ايه؟ فحسن الامر في عيني ابشالوم واعين جميع شيوخ اسرائيل. كلهم قالوا المشوره بتاعت اخيتوفل دي ممتازه، ننفذها في الحال. طيب داود كان سبق وصلى لربنا، قال له في الاصحاح 15، قال له حمق يا رب مشوره ايه؟ اخيتوفل. فلانه مش دوت مقاصد الله. ربنا عايز يقدم داود، لكن لسه ما جاش الوقت اللي تنتهي فيه حياه داود. ودي تطمنا احبائي من جهه سلطان الله، ايه مدى قدره الاخرين على انهم يؤذونا؟ ولا حاجه، صفر، ما يقدروش يؤذونا. ايه مدى قدره الاخرين ان يؤذوا اولاد ربنا؟ ليست لهم قدره البته، ان لم تكن قد اعطيت من فوق، الا لو ربنا سامح. بالنسبه لداود كان ربنا سامح، علشان داود يعني يحصد اللي زرعه. في مرات اخرى الله يسمح لاجل تاديب ولاده، لأجل تزكية إيمان ولاده، لأجل نمو ولاده، لأجل إكليل أكتر في السماء. إنما في النهاية الأمر خاضع لسلطان الله. طب إن كانت مشيئة الأعداء أزية؟ لا، ربنا تدخل بسلطانه، رغم أن المشورة اللي قالها أخي توفل استحسنها أبشالوم واستحسنوها الشيوخ، لكن بصوا إزاي ربنا أبطل هذه المشورة، لأنه مش في فكرة الله أن يتم القضاء على داود. طب إيه اللي حصل؟ يقول في الآية 5، فقال أبشالوم ادعوا أيضا حشاي الأركي فنسمع ما يقول هو أيضا. عجيب أحبائي. قال لهم طب هاتوا، عندنا في رجل تاني حكيم معروف هو حشاي الأركي، هاتوا حشاي طب نسأل رأيه إيه. إزاي يا أحبائي المشورة تبقى صالحة في عينين أبشالوم وفي أعين جميع إسرائيل؟ إيه اللي يخلي أبشالوم يقول هاتوا واحد تاني نسأله؟ مدام الرأي اللي انت سمعته كلكو بتقولوا انه ده رأي صائب، ما كانش فيه ضرورة خالص انه أبشالوم يقول نادوا حشاي الأركي أسأله، لكن لانه ربنا عايز يحمق مشورة أخي توفل، فخلى أبشالوم رغم انه استحسن المشورة قال طب هاتوا حشاي نسأله. واستخدم ربنا بقى هنا حشاي انه هو يبطل بيه مشورة أخي توفل. لكن مين اللي غير قلب أبشالوم؟ دي حتة أحبائي يعني حتة معزية جدا لينا، رغم أن الفكرة مستحسنها أبشالوم. طب خلاص أدام أنت شايف الفكرة كويسة وكل الناس اللي معاك بيقولوا دي فكرة كويسة نروح ننفذ، قال لا طب ندولي حشاي. فجاء حشاي الأركي، يقول فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفل. يعني احنا سألنا أخي توفل قلنا له إيه رأيك، فقال ناخد 12 ألف واحد وننزل على داود فجأة ونموته، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ عجيب أبشالوم، بل عجيب هو الرب ضابط الكل، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ ما أنت كلكم استحسنتوا كلامه، اعمل حسب كلامه، تكلم أنت قل لنا أنت رأيك. فقال حشاي لأبشالوم ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفل هذه المرة. يا أحبائي برضو أخي حشاي ده إيه يعني أستاذ في الحكمة، قال يعني بصراحة هو كلام أخي توفل طول عمر يعني مشوراته ناجحة، بس يعني المرة دي مش مظبوطة قوي. برضو الحكمة اللي حشاي بينتقد فيها مشورة أخي توفل، ما لو قال له لا أخي توفل ده ما بيفهمش مش أنت لما تفهمش طلع بره، لكن قال له لا ده هو يعني أخي توفل ده كلامه مظبوط تملي، بس يعني هي بس المرة دي فلتت منه. ثم قال حشاي أنت تعلم أباك ورجاله إنهم جبابرة وإن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. يعني عايز باختصار بيقول له أنت عارف أبوك ده رجل حرب، وأبوك يعني مش هتخيل عليه الحكاية دي، هو لسه هربان بس بالتأكيد هو هتلاقيه مستخبيله في مخبأ ولا في كهف، عمره ما حيبات مع الناس تحت لأنه ده رجل حرب وفاهم أصول الحرب. قال له طب إيه رأيك؟ قال له لا الرأي إن إحنا نستنى، وبدل ما ناخد 12 ألف واحد نلم الجيش كله وننزل على داود بجيش قوي، احنا عندنا جيش كبير، ليه ناخد 12 ألف بس؟ نستنى لما نجمع كل الجيش بتاعنا وننزل على داود. بصوا الآية 11 يقول له كلمة لذيذة قوي، لذلك أشير برضه يعني ايه من الحكمة بتاعت حشاي، مش بيدي أمر يعني، قال له أنا من رأيي أنا شايف مشورة أخي توفل ليست حسنة هذه المرة، حاول يقنعه انه لا داود مش هتخيل عليه الحكايه دي، داود ده راجل حرب وانت عارف ابوك، فانا من رايي أن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان لبئر سعر. إحنا نجمع الجيش بتاع المملكة كله كالرمل الذي على البحر في الكسرة وحضرتك سائر في الوسط. طبعا بيستغل بقى عارف كبرياء أبشالوم يعني إيه، قدم له الصورة اللي ترضي غروره وترضي كبرياءه. قال له ده احنا نجيب الجيش كله وانت بقى في نص الجيش كده في زهو في كبرياء في تشامخ ننزل على داود ون ايه ونقضي عليه. قصد حشاي من كده ايه؟ ان تبقى في فرصة عبال لسه ما نجمع الجيش من دان لبئر سبع الحق انا ابعت مرسال لداود وقول له داود خد حذرك لان ابشالوم حينزل عليك. وفعلا يا احبائي في الايه 14 فقال ابشالوم وكل رجال اسرائيل ان مشوره حشاي الاركي احسن من مشوره اخي توفل. احسن ليه؟ لانها ارضت ايه؟ كبرياء ابشالوم. برضو حشاي يعني ده يعني مشوره صالحه، ده بس ابشالوم ده راجل شرير، فاستغل كبرياء قلبه وقدم له مشوره ترضي غروره ترضي كبرياءه فاستحسنها. فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة. الصالحة مش يعني مشورة صالحة إنها خير يعني، لكن صالحة يعني مشورة كانت أصلح لأبشالوم، صالحة لأبشالوم، لكن مش مشورة خيرة، دي مشورة شريرة كانت هتقضي على مسيح الرب. يعني لو كانت اتنفذت مشورة أخي توفل كان داود مات. فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. بقول لك أحبائي يعني قصة معزية جدا جدا إن تكشف لينا سلطان الله وإزاي الله يتدخل حتى وإن كنا بنحصد الزرع بتاعنا، لكن في الآخر دوت تحت مظلة ضابط الكل. طبعا كانت النتيجة في الآية 23 يقول وأما أخي توفل فلما رأى إن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته وإلى مدينته وأوصل بيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. أولا كبرياء أخي توفل، إزاي المشورة بتاعتي أقولها وما تتنفس؟ فما استحملش. أدي الإنسان المتكبر. أخي توفل من جهة الذكاء ذكي جدا، والمشورة بتاعته مشورة تحقق الغرض، لكنه لأنه إنسان متكبر إزاي أنا أقول مشورة والملك ما يسمحهاش، فراح مموت نفسه. بصوا الفرق بقى بين الحكمة وبين الذكاء البشري. الحكمة الشيطانية النفسانية، فراح الراجل شنق نفسه. ممكن أيضا يكون شنق نفسه لأنه اتأكد أنه لو اتنفذ كلام حشاي مش هيبقى في صالح أبشالوم، وإن كانت دي برضه يعني بعيدة شوية، لكن ممكن يعني هو شاف إنه كلام حشاي ده هيضيع أبشالوم فقال داود هيكسب فراح يتخلص من نفسه. ممكن دي نقبلها، بس هيبقى في جنبيها يعني كم نقطة كده، طب ما كان يستنى لما فعلا تدور راح الحرب على أبشالوم يروح يموت نفسه. فهو الاحتمال الأقوى إنه كبرياءه إزاي ما يسمعش كلامي فراح مموت نفسه. وصار أخي توفل رمز المين؟ أخي توفل دوت من المقربين لداود. طب انتهى بالأمر أنه إيه؟ أنه خاين داود وشانق نفسه. صورة مين؟ صورة يهوذا من المقربين للمسيح، واحد من تلامذته وخان السيد، والنتيجة مصير الاثنين، هما الاثنين خانوا نفسهم. وهنا أحبائي نقدر بقى نقول إن أبشالوم وأخي توفل الاثنين اللي ضد للمسيح رمز للوحش وللإيه وللنبي الكذاب. أبشالوم ده الوحش الملك اللي عايز يملك ياخد السلطان، وأخي توفل ده النبي الكذاب صاحب المشورة للوحش. لذيذة بقى يا أحبائي إنه هذه الضيقة اللي مر بيها داود كشفت بعض النفوس النقية اللي ارتبطت بداود. بصوا في الآية 15 وقال حشاي لصادوق وأبيثار الكاهنين كذا وكذا. يعني حشاي بعد ما قال المشورة لأبشالوم، حشاي قال ممكن أبشالوم ما يسمعش كلامي، فأنا هقول لداود وأقول لداود برضو خد حذرك. الإنسان المتضع يا أحبائي في حكمته حتى لو قال مشورة وهي مشورة صالحة
لكنه لا يثق في ذاته مطلقا. ممكن المشوره اللي انا قلتها رغم ان هي مشوره كويسه لكن ممكن ما يسمعوش كلامي، فكمان لي وضع ان ممكن الكلام اللي انا بقوله ما يتنفس. بص الحكيم كان المتكبر، لا ازاي انا اقوله ما يسمعوش كلام، فراح موت نفسه. بصوا الفرق بين الحكمه الالهيه وبين الذكاء البشري. قال حشاي لصدوق أبيثار الكهنين كذا وكذا أشار أخيتوفل على أبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل وكذا وكذا أشارت أنا، حكى لهم الحكاية. فالآن ارسلوا عاجلا وإخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة في سهول البرية، بل أعبر لألا يبتلع الملك وجميع الشعب الذين معه. روحوا قولوا له يهرب، لأنه ممكن ما ينفذش كلامي وينزل يقول لي قدامي ان احنا هننفذ كلامك، ومن ورايا يروح ينفذ كلام اخي توفل. وكان يوناسان واخي معص واقفين عند عين راجول، فانطلقت الجارية واخبرتهما، وهما ذهب واخبر الملك داود لانهما لم يقدرا ان يريا داخلين المدينة، فرآهما غلام واخبر ابشالوم. حشاي بلغ الاثنين كهنة، قال لهم روحوا بلغوا داود بالكلام داود. فالاثنين كهنة دول اختاروا اثنين شبان، واحد اسمه يوناثان واحد اسمه اخي معص، عيال كده ايه رجليها خفيفة وشطرة في الجري. قال لهم اجروا بسرعة روحوا قولوا لداود بالمشورة ديت. فرآهما غلام واخبر ابشالوم، في ولد شاف الكهنة وهما بيقولوا للعيلين دول، فطلع يجري يقول لابشالوم. فذهب كلاهما عاجلا ودخل بيت رجل في بوحريم وله بئر في داره فنزل إليه. لما بدأ أبشالوم يطارد الولدين دول فدخلوا في بيت واستخبوا جوه البئر. عارفين إزاي؟ عارفين طبعا البئر تلاقوا كده في جزء دائري مبني فوق الأرض وننزل فيه الدلو ونجيب مية. لو احنا حطينا عصاية على البئر دوت وعلقنا فيها الاتنين رجالة دول بحبل وغطينا البئر، فأخذت المرأة وفرشت سكفا على فم البئر، غطته بحتة خشبة وسطحت عليه سميزا، ورحت فرش عليه سميز، والاتنين دول ايه متعلقين جوه البئر كده. فلما دخلوا عبيد أبشالوم يفتشوا ما لقوش الرجالة، فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة إلى البيت وقالوا أين أخي معص ويوناثان؟ فقالت لهم المرأة قد عبروا قناة الماء، ولما فتشوا لم يجدوهما رجعوا إلى أورشليم. يبقى الاتنين دول المهارات اللي عندهم مهارات جري، يعني رجليهم خفيفة بيجروا بسرعة، فربنا استخدمهم علشان يبقوا سبب نجاة لداود، يوصلوا الخبر لداود. أيضا نشوف ناس تانيين ربنا استخدمهم لأجل خير داود، والضيقة بينت معدنهم. في الآية 27 يقول إيه؟ وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبي ابن نحاش من ربة، واحد اسمه شوبي بني من ربة بني عمون، وماكير واحد تاني، وبرزلاي الجلعادي واحد تالت، قدموا فرشا وتصوصا وآنية خزف وحنطة وشعير ودقيق وفريق وفول وعدس وحمص مشوي، أكل 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 المين، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. يبقى في ناس قدموا عطايا مادية أكل لداود وللرجال اللي معاه، في ناس تانية شطرتهم إنه رجليهم خفيفة سريعة فينقلوا الخبر بسرعة، في واحدة تالتة جارية خدامة خبت العبيد. كل دول كان ليهم دور في نجاة داود، وكل واحد ربنا استخدمه بحسب الإمكانيات اللي عنده. أرى في يوناثان وأخي معص الإمكانيات الجسدية، شاب مثلا كده صحته كويسة ممكن نستخدم ما له من طاقة جسدية. ممكن النهاردة نشوفها مثلا في واحد يكون مثلا مع عربية مثلا بصورة النهاردة مثلا، وفي إنسان مثلا مطلوب أن يعمل خدمة معينة ينقلوه، ما هدول بينقلوا خبر زي ما ينقلوا الإنسان اللي حامل خبر من مكان لمكان، فهي صورة من صور الخدمة. احنا بنظن أن الخدمة بس الواحد يوعظ، ولو أنا ما بعرفش أوعظ يبقى أنا ماليش دور في الخدمة. لا، الخفيف اللي بيجري ده اللي يقعد ينقل الخبر من بيت لبيت اللي بيفتقد خدمة، اللي ينقله الراجل اللي حامل كلمة الله من مكان لمكان نوع من الخدمة، الجارية اللي خبت العبيد دول نوع من الخدمة، الناس اللي في محنايم عندهم إمكانيات مادية فقدروا يقدموا عطايا مادية لداود. لكن لزاز التلاتة دول نشوف في برزلاي راجل شيخ يمثل الإيه؟ يمثل الخبرة والحكمة. نشوف مكاير ده هنقرأ عنه في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 9 الآية 4 إنه خادم في بيت شاول، خدام. شوبي نقرأ عنه في صموئيل الثاني الإصحاح 10 إنه هو أخو حنون ملك عمون، يعني واحد من الأسرة المالكة، ومكير ده خدام، وبرزلاي ده راجل شيخ عنده حكم. كل دوت ممكن يستخدم لحساب مين؟ لحساب ربنا. دوت الإصحاح 17. الإصحاح 18 نديله عنوان موت أبشالوم. لازال داود يا أحبائي بيستكمل حصاد العاملة اللي هو عملها. بصوا في الآية 9. طبعا القصة لما طلع جيش داود يحارب جيش أبشالوم، فداود وقف على الباب قالوا داود ما تطلعش معنا الحرب دي، احنا كلنا نموت بس انت تفضل عايش. فرح واقف على الباب يوصيهم. بصوا نقراه في الآية 2 الجزء الأخير. وقال الملك للشعب إني أنا أيضا أخرج معكم الحرب الفاصلة ضد أبشالوم. فقال الشعب لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة ألاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة في المدينة. قالوا له يعني ببساطة لو كلنا متنا مش مهم، لكن المهم إيه؟ أنت ما تموتش، فخليك أنت قاعد في المدينة. فقال لهم الملك ما يحزن في عيونكم أفعله. طبعا منتهى الخضوع والتسليم لداود. وقت الضيق يا أحبائي يعني تلاقي الإنسان مسلم الأمر كده. فوقف الملك بجانب الباب وخرج جميع الشعب مئات وألوف، وقف على باب المدينة والشعب طلع على الحرب. وأوصى الملك يؤاف وأبيشاي وإتاي قائلا ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. دول القوات بتاع الحرب. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. كل الناس سمع داود بيوصي واحد واحد ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، محدش يأذي الولد. طب اللي حصل إيه بقى في الحرب؟ الآية 9. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل التي تحته مرة. راكب على بغلة وداخل في وسط شجر متشابك، وزي ما احنا شفنا قبل كده أبشالوم كان يتميز ان شعره ايه؟ شعره طويل وفرحان بشعره، فهو بيجري وشعره بيطير من ورا، راح شعره ايه؟ لف على فرع من فروع الشجرة، والبغل اللي تحتيه طلع يجري وراح هو ايه؟ متعلق من شعره. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك عشرة من الفضة ومنطقة. قال له طب إزاي شفته ما موتوش؟ أنا كنت هديك 10,000 من الفضة وديك منطقة بتاعت القواد يعني. فقال الرجل ليؤاب فلو وزن في يدي 1,000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك. ده لو تديني قد وزن فضة. لأ ليه؟ لأن الملك أوصاك في أذننا، إحنا كلنا سمعين الملك وهو بيوصيك أنت وأبيشاي وإتاي قائلا احترزوا أي كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زودا إذ لا يخفى عن الملك شيء وأنت كنت وقفت ضدي. قال له هذه كانت حاجة هتستخبى، ده لو كنت أنا عملت كده أنت كنت أول واحد هتروح تقول للملك الراجل دوت ما سمعش كلامك وموت أبشالوم. فقال يؤاب إني لا أصبر هكذا أمامك، وأنا هقعد استناك لما تقعد تتكلم. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط به 10 غلمان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم وأمتوا. أولا يا أحبائي هنا في نقطتين حلوين. النقطة الأولانية أبشالوم مات إزاي؟ مات شعره موضع افتخاره، الحاجة اللي بيتكبر بيها هي اللي تعلق منها. عشان أحبائي ربنا يعلن لنا درس مهم، صدقونا أخواتي أي حاجة الإنسان يتباهى بيها ويفتخر بيها تبقى هي سبب سقوطه. خدوا ده درس. إحنا عادة لا نسقط من نقاط ضعفنا، لأنه لما بنسقط من نقاط ضعفنا بنقوم على طول، لأن إحنا عارفين إحنا ضعفة في الحتة دي. لكن دائما الشيطان بيصطادنا في النقاط اللي بتبدو فينا أنها نقاط إيه؟ نقاط قوة، الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها، الحاجات اللي احنا بنعتز بيها، الحاجات اللي احنا شعرين ان احنا مميزين فيها، عشان يقول لك طب تعالى من ديت احلى حاجة فيك يا أبشالوم شعرك، طب هعلقك من شعرك، وكان شعره سبب في ضياعه. ده اول درس. الدرس الثاني يؤاب. طبعا واضح عدم احترامه لمين؟ لداود. ده الملك موصي تجاه أبشالوم، يعني كان المفروض ان انت تحترم كلام الملك، والراجل اللي جه قال لك احتراما لكلام الملك ما رضاش يمد ايده لأبشالوم. دي تدل زي ما بقول لكم احبائي ان يؤاب داود صغير في عينيه. الامر الثاني ان كل اللي يهم يؤاب تظل المملكه في ايدين داود، واظل انا الرجل الاول في المملكه قائد الجيش. عادي اي حد يحاول يهز الحكايه ديت يؤاب يكسر اي مبدا في سبيل انه يحافظ على مركزه كرئيس في الجيش عند داود. النقطه الثالثه ان لو تفتكروا في ابو تلات قلت لكم في حاجه حصلت ما بين ابشالوم وما بين يؤاب، ويؤاب قال له مش هسيبك حرق ادهالك. لما حرق له الحقل هو طلب، لما حصلت الخصومة ما بينه وما بين داود وقعد 3 سنين وراح يؤاب تدخل وصالحهم، فجاه المدينة بس 3 سنين ما يقابلش وش الملك. فأبشالوم ما عجبوش الحال، قال له أنا جاي من آخر الدنيا عشان ما تدخلش القصر وما قابلش الملك، تعال علشان عايزك. طبعا يؤاب فاهم أنه عايز يصالحه، وهو حاس أن داود مش عايز يصالحه فما رضاش يروح له. فأبشالوم قال له حجيبك يعني راح إيه؟ راح حرق له الحقل بتاعه. فيؤاب الغاص فرح له، تريد بتحرق الحقل بتاعه؟ قال له ما انا قلت لك تعالى وانت مسالش فيه. وكأن يؤاب بقى في اللحظه دي قال له طب انا حايه، طب انا حرق ادهالك، هاخد حق منك يعني. يؤاب دوت يعني زي ما بيقولوا ما يسيبش حقه، شرير باي شكل. فانتهز الفرصه اول ما شافه كان يعني بيفكروا العمله اللي انت عملتها فيا، طب خد بقى ايه، خد الرد بتاعها. الحته الصعبه يا احبائي في الجزء دوت، بصوا هقرا الاصحاح الايه 18 الاول وبعد كده نرجع لايه 17. في الايه 18 يقول ايه؟ وكان ابشالوم قد اخذ واقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لانه قال ليس لي ابن لاجل تذكير اسمي، ودعا النصب باسمه وهو يدعى يد ابشالوم الى هذا اليوم. وهو عايش راح عامل لنفسه نصب كده يعني عمود كبير، وكتب عليه الايه اسمه عشان يظل ده ذكرى ليا، لان انا ما عنديش عيال هموت واسمي هيتنسي، فراح عامل لنفسه كده نصب تذكاري، ده فكره هو. طب بصوا النتيجه في الايه بقى اللي قبليها الايه 17، واخذوا ابشالوم بعد ما اتقتل وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، واقاموا عليه رجمه عظيمه جدا من الحجاره. يعني هو عامل لنفسه رجمة نصب تذكاري يخلد اسمه، ربنا قال له ده أنا هعمل لك نصب إيه لموتك، وكل ما الناس تشوف الرجمة دي تفتكر إن في المكان دوت اترجم أبشالوم اللي هاج ضد مين؟ ضد أبو داود. بصوا إزاي يقاوم الله الإيه المستكبرين. هو عايز يعمل لنفسه ذكر حسن في وسط الشعب، ربنا قال له هخلي لك إيه رجمة موتك هي اللي إيه هي اللي تظل باقية في إسرائيل. ايضا في درس تاني هنا برضو حلو من الايه 19 لغايه الايه 33 باختصار. الدرس دوت اخيميعص لما شاف، هنقرا طب بعض الايات فيها، حلو الواحد بيفرح لما بنقرا في كلام الانجيل، والجزء اللي فاضل يعني نعمة المسيح نلحق نخلصه، يعني ايه مش هيتوه مننا الوقت ما تخافوش. في الآية 19 إيه الحكاية؟ وقال أخيميعص ابن صدوق دعني أجري فأبشر الملك لأن الله قد انتقم له من أعدائه. أخيميعص ده زي ما قلنا معروف أن رجليه إيه؟ خفيفة وبيعرف يجري. فراح ليؤاب قال له أنا حجر أروح أبشر الملك أن أبشالوم إيه؟ مات. يؤاب بقول لكم عنده حنكة سياسية، يعني قاري داود ده وفاهم شخصية داود تمام. خسارة أن يؤاب ده يعني كان مكار، خسارة صدقوني. عنده إمكانيات حلوة، بيفهم اللي قدامه ويعرف يرتب الأمور صح، بس مشكلته المكر بتاعه. فقال له يؤاب ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر وهذا اليوم لا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات. قال له ده أنت عايز تبشر مش ده يوم البشارة، أنا عارف داود لما حيسمع الخبر ده، أنا عارف داود عايز تبشر استنى لك يوم تاني. فاهم يؤاب نفسية داود. فقال يؤاب لكوشي، جاب عبد كوشي كده من أثيوبيا من ضمن الناس اللي معاه يعني، قال له اذهب واخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب ورقت، قال له حاضر ده قائد الجيش. وعاد ايضا اخيميعص ابن صدوق وقال ليؤاب مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوش. قال له برضو مش مهم، أنا عايز أروح أنا أقول للملك. فقال يا أبلي ماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازة؟ يا عم هتروح تقول له إيه؟ مش هيفرح، اسمع الكلام. قال مهما كان أجري، برضو أنا عايز أروح أبلغ الملك. فقال له اجري، أنت حر، عايز تجري اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وصدق كوشي. أنا بقول لكم إيه، أخي معص درج ليه خفيفة، رغم أنه طلع بعديه لكن سبقه. وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ووقع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده، فشايف واحد بيجري فبيبلغ الملك. فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك إن كان وحده ففي فمه بشار. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هو ذا رجل يجري وراءه، شايف واحد تاني جاي. فقال الملك وهذا أيضا مبشر، هذا واحد بيجري لوحده وده أكيد جايب لنا خبر. وقال الرقيب إني أرى جري الأول كجري أخي معص ابن صدوق، اللي مسابق أخي معص اللي طلع تاني واحد. بصوا داود حلو، داود برضه يعني فاهم القلوب النقية اللي حواليه. فقال الملك هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالح، أنا عارف أخي معص ده ولد حلو، فأكيد أخي معص جايب لي خبر كويس. فنادى أخي معص وقال للملك السلام، وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. يعني بيقول له إيه، بركة ربنا نصرك على الأعداء. فقال الملك السلام للفتى أبشالوم. فقال أخي معص، بص بقى يعني برضو أخي معص إيه لطيف برضو، يعني برضو إيه هو عايز يفرح الملك إنه انتصر، وفي الوقت نفسه برضو فهم من يؤاب إنه خبر موت أبشالوم حيزعل الملك، فمش عايز يزعله. فقال أخي معص قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا، يعني أنا شفت الناس جاية بتقول إن إحنا انتصرنا بس بصراحة ما عرفش إيه اللي حصل بأبشالوم. فقال الملك دور وقف هناك، فدار وقال طب روح اركن على جنب. وإذا بكوشي قد أتى وقال كوشي ليبشر سيد الملك لأن الرب قد انتقم لك من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام للفتى أبشالوم، ده بقى زي الضربش. فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك بالشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا، صورة من أصعب الصور يا أحبائي في العهد القديم، وهو يتمشى يا ابني أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم ابني يا ابني. طبعا يعني القصة لطيفة، أنا عايز بس قبل ما أوصل للموقف الأخير دوت أخي معص، يعني المرة اللي فاتت جرى بس جرى بإرشاد، فكان الجري بتاع إرشاد الكاهن. مين اللي جرى المرة اللي فاتت؟ الكاهن، قالوا له اجري روح قول لداود ما يباتش في المحل. فلما جرى بالإرشاد جرى وكان الجري نافع. المرة دي لما جرى كان الجري بلا ايه؟ بلا فائدة. لو ما كانش جرى كان كده كده الرجل الكوشي حيروح يقول لداود ان احنا انتصرنا. فالجري بتاع تاني مرة تعب بس بدون ايه؟ بدون فايدة، لانه ما كانش بمشورة الكاهن. وان كان ما نقدرش ننكر الحب اللي في قلبه لمين؟ لداود، لكن العمل كان بلا فائدة. واخدين بالنا ازاي؟ يعني لما جري اخر مرة بمشورة الكاهن كان العمل بفايدة، طب المرة دي لما جري بفكره هو صح، هو عمل محبة، يعني هو بيحب داود وشعر انه هيفرح داود، بس في الحقيقة العمل اللي عمله ما كانش له ايه؟ ما كانش له الثمرة، لانه كان ماشي بايه؟ كان ماشي بفكر. ودي تبين يا احبائي لما مرات كتيرة نتصرف بفكرنا بدون مشورة، ممكن يكون بدافع محبة، لكن ما بتبقاش الفايدة المرجوة لما بتبقى بمشورة ايه؟ مشورة من الكاهن. طبعا الصورة بقى الاخيرة يعني هي صورة لقلب الآب السماوي على أولاده إحنا. رغم أنه أبشالوم متمرد، ورغم أن أبشالوم عاصي، ورغم أن أبشالوم يستحق الموت، قتل أبشالوم النهاردة ليه؟ لأنه سفك دم أبشالوم، سفك دم قبل كده، دم مين؟ دم نأمنون، فسفك الدم يسفك دم. لكن رغم ان هو يستحق العقاب، لكن بص بقى قلب الله تجاه الانسان الخاطي، يا ابني ابشالوم يا ابني يا ابني ابشالوم يا ليتني مت عوضا عنك. لو مات داود عوض عن ابشالوم مش هينفع، لكن لما جه ابن الله مات عوضا عنا فكان ده نجاه لمين؟ لابشالومنا بقى، كل نفس فينا اللي كنا نستحق فعلا الموت اللي كنا مرفوضين من السماء ومن الأرض، فكنا معلقين من شعرنا، الشعر دوت بينبط من الرأس علامة الفكر، بسبب فكرنا الذاتي بقينا متعلقين، لا السماء قبلنا ولا الأرض قبلنا، بسبب كبرياءنا مرفوضين من الأرض ومرفوضين من السماء. فإحنا ننال جزاء ما فعلنا. 10 نبال تجاه قلب أبشالوم هي 10 وصايا الله اللي أعطيت لموسى، 10 كسرنا، فنستحق الموت بموجب 10 وصايا. لكن الآب في محبته لينا، وإن كان داود قال يا ليتني مت عوضا عنك، لكن موت داود ما كانش هيعمل حاجة، فجي ابن الله ومات عوضا عنا، فنجى مين؟ نجى أبشالوم اللي هي النفس البشرية. الإصحاح 19 عودة داود لأورشليم. حتى أجري شوية في الحتة ديت، رجع يؤاب عودة داود لأورشليم. الجزء دوت من الآية 1 لغاية الآية 7 كشف شخصية يؤاب. يؤاب رجع لقى الملك حزين وبيندب، وكأننا منهزمين مش منتصرين. بصوا في الآية 5، فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك. أنت يعني كسفت الناس اللي ضحوا بحياتهم عشانك. إنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لإني علمت اليوم إنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. ده أنت طلعت راجل يعني إحنا كلنا ما نسويش عندك حاجة، لو كلنا متنا وابنك العاصي دوت كان عاش كنت أنت هتفرح. فالآن قم وأخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل الشر الذي أصابك منذ السباق إلى الآن. في حد يكلم الملك بطريقة قلة الأدب دي بتاعت يؤاب؟ يعني دي كشفت بقى أنه يؤاب فعلا داود ضعيف أمام يؤاب. يمكن هنا أقدر أقول لداود يعني ألتمس لك عذر يا سيدي داود، لأنه العمل الهباب اللي أنت عملتها مين اللي عارفها؟ يؤاب. فين العمل الهباب اللي عملها لما أخطأ مع مرات أورية؟ مين اللي فاهم الحدوتة؟ يؤاب. ما هو ده جاله الجواب وقال له حط الرجل في الصف الأول هني، والرجل مات وقال له الحرب بتاخد دوت وده، رجع لقى الرجل متجوز مراته ومخلفاله عيل، ففاهم يؤاب. يعني يمكن الضعف بتاع داود دوت خزل داود أمام يؤاب، لكن من قبل كده يا داود سيدي الفاضل انت ضعيف قدام يؤاب. مش عارف ليه يا حبيبي، رغم انه شخصية داود ده جبار، بس زي ما احنا شايفين يعني يؤاب له كلمة قوية على داود، ما كانش مفروض يكون كده. فود داود هو السيد، هو الملك، لكن الطريقة اللي بيكلم بيها داود فيها عدم لياقة، فيها عدم احترام، فيها عدم مراعاة لمشاعر داود الأب. وداود مش قادر يتكلم، فسمع كلام يؤاب وطلع طيب قلب الايه قلب الناس. بقية الإصحاح بقى داود يعني الشعب تركوا وانضم لأبشالوم، ودي أبشالوم انهزم، فالشعب مكسوف يرجع لمين؟ يرجع لداود. فبدأ داود يفتح لهم الباب علشان ايه؟ عشان يقول لهم تعالوا انا مسامحكم. واخدين بالنا من الحتة ديت؟ يعني الشعب اللي كان منضم مع أبشالوم، أبشالوم مات، طب هنرجع لداود بقى نهوش؟ ده داود لو شافنا حي ايه؟ هيموتنا، ما احنا كلنا روحنا مع أبشالوم. فداود بقى فيه نعمة ابن داود، ازاي بيفتح الباب للضعف للخطاة اللي تمردوا عليه دول انه ايه؟ ان يرجعوا له. صورة لعمل النعمة بتاعة المسيح. بص يعني اديكم كده على سبيل المثال كام نقطة. في الآية 11، أرسل الملك داود إلى صدوق وأبيثار الكاهنين قائلا، جاب الاثنين كهنة قال لهم روحوا كلم شيوخ يهوز. هم مكسوفين يقولوا شيوخ يهوز، أنا عارف هم مكسوفين إن هم انضموا لأبشالوم. روحوا قولوا لهم لماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك إلى بيته، وقد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته، أنتم إخواتي، أنتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك؟ يعني روحوا قولوا لهم إيه؟ قولوا لهم ده احنا دنت العشيرة بتاعتي، تعالوا أنا مسامحكم. أبقى هتستنوا بعد ما الغرب يرجعوني وتيجوا أنتوا ترجعوني؟ ده احنا يعني في صلة نسب ما بين، تعالوا أنا مسامحكم. طبعا فتح الباب لشيوخ يهوذا إن إيه؟ إن يجوا. وتقولون لعماسة. مين عماسة ده يا أحبائي؟ بصوا نعمة المسيح، النفوس دي تستحق الموت لأنها تمردت على داود، لكن داود في نعمته فتح لهم الباب، تعال أنا مسامحكم، أنتم عظمي ولحمي. طبعا دي كلمة مين ديت؟ كلمة المسيح. إحنا عظمه، أنتم نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، إحنا تمردنا عليه مرات كتير وأخطأنا معاه كتير، لكن هو في محبته لهم تعالوا لي، تعالوا يا كنيسة أنا مسامحكم، أنا عارف أنتم تمردتوا علي، معلش باب التوبة مفتوح، تعالوا. نعمة المسيح مفتوحة لإيه؟ حتى للذين تمردوا عليه. أيضا تقولون لعماسة، عماسة ده قائد جيش أبشالوم، عظيم ده بقى يعني تمسكه داود إيه؟ تموته. أما أنت عظمي ولحمي، هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد، إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام بدل يؤاب. روح قوله العماسة تعالى وأنا بوعدك إن هخليك رئيس الجيش بدل يؤاب. طبعا برضو عماسة يستحق كده، ده متمرد، ده كان قائد جيش أبشالوم، لكن داود في محبته قال عماسة ده عنده قدرات كويسة، صح هو تمرد علي يا أحبائي صعبة جدا، يا ريت القيادات يا ريت الواحد يتعلم يبقى كده يا أحبائي. عماسة ده عنده إمكانيات عسكرية كويسة، بس هو ضد الداود. طيب النهاردة اكتشف إنه الشخص اللي كان معاه ده شخص وحش، فخسارة الطاقة بتاعت عماسة دوت تضيع. فداود في محبته يقول له طب تعالى وأنا هخليك رئيس جيش إيه؟ جيش عندنا. ياه بقى واحد كان متمرد ضدي، ده أنا كفاية إن أنا سامح. لكن داود بصوا يا حبايبي، بصوا النعمة اللي بيتعامل بيها ابن داود معانا، قال خسارة الطاقة دي تبقى مبددة. شاول انت عندك طاقة حلوة، صح انت بتستخدمها مع أبشالوم مع الشيطان ضد الكنيسة، لا تعال يا شاول لماذا تضطهدني، تعال وأنا هخليك قائد عندنا في كنيستي. بصوا بصوا ازاي المسيح يستثمر الطاقات حتى وإن كانت في وقت من الوقت هي بتعمل ايه، بتعمل ضد له. برضو من ضمن الناس اللي جيهم في الآية 16 تهمني دي بقى، فبادر شمعي ابن جيرة البنياميني، ده جه من نفسه بقى، ده فاكرين شمعي ده اللي كان بايه، اللي كان بيشتم داود، اخرج يا رجل الدماء، اخرج يا رجل بلعان، ربنا جبل عليك دماء بيت شاول، هو من نفسه راح. فبادر شمعي ابن جيرة البنياميني الذي من بوحريم ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود. وفي الآية 18 يقول ايه، وسقط شمعي ابن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، أول ما شاف داود راح إيه؟ راح سجد. طب في الآية 23، ثم قال الملك لشمعي لا تموت، وحلف له الملك. لغاية هنا يعني ممكن تبان الأمور ماشي كويسة، شمعي غلط وسب الملك، وهو النهاردة أول ما شاف الملك سجد له، والملك قال له خلاص مش هتموت. لكن لما ربنا يريد وناخد سفر ملوك الأول هنلاقي داود على فراش الموت يوصي مين؟ سليمان، احذر بشيبته بالدم إلى الهوية لأنه سب مسيح الرب. لا إيه داود يعني النهاردة هو سامح يعني صفح عنه، لكن في الحقيقة لابد أنه يقتل شمعي. نمرة واحد هو كسر للوصية، ما قدمش توبة شمعي. لكن شمعي لما لقى الدفة جت في صالح داود قال لك لا عم احنا ايه نعم على عيمة. لكن شمعي اطلاقا قلبه مش مستقيم امام داود. يبقى شمعي يبدو انه بيقدم توبة، لكن هو بيطلب بركة التوبة وليس التوبة نفسها. زي مين؟ طلبها بدموع ولم تكن لها مكان في قلبه، عيسو. عيسو البعض يقول لك ما هو راح وبكى قدام ابوه، طب ليه ربنا ما سامحوش؟ هو مش ندمان على عملته، هو ندمان على الخسارة اللي خسرها. يا أبي ألك بركة واحدة؟ أيضا هنا شمعي مش عارف أنه هو أخطأ في حق داود ويعني بيعتذر، هل لا ده كده ده رجل ده ممكن يموتني، طب أنا أسجد له أحيله كلمتين خليني أنجى من سيفه. قال له خلاص هنجيك من السيف بتاعي، بس خطيتك على رأسك لأنك ما قدمتش عنها إيه؟ ما قدمتش عنها توبة، فعلشان كده سليمان قتله. أروع هؤلاء يا أحبائي ما في بوشث، بصوا الآية 24، كل دول بيستقبلوا بقى داود في رجوعه. ونزل ما في بوشث ابن شاول للملك ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. يا عليه كما في بوشز أتاب الراجل ده من يوم الملك ساب أورشليم وهو قاعد في حزن سايب شعره ولم يعتني برجليه اللي فيها العجز دوت، على ما يبدو أنه كان بيغير عليها أو حاجة زي كده، سايب نفسه في حزن في ألم في ضيق من يوم الملك إيه؟ من يوم الملك ساب المدينة. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك لماذا لم تذهب معي ما في بوش قعدت ليه في أورشليم وأنا هربان ما جيتش معايا ليه؟ فقال يا سيد الملك إن عبدك قد خدعني، الولد اللي اسمه صيبة دوت، لأن عبدك قال أجد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك لأن عبدك أعرج. قلت للولد جهز الحمار عشان أركب عليه، ووشي بعبدك إلى سيد الملك، وسيد الملك كما لاقى الله افعل ما يحسن في عينيك. أنا بقول لك أنا ما كنتش قادر أمشي، أنا قلت للعبد تعالى يا ابني هات لي الحمار عشان أطلع ورا الملك، الولد ما سألش فيه، وانت يعني ديك شايف أنا كنت حاجة ازاي لوحدي ما كانش الولد يجهز لي الحمار، أنا رجل أعرج، فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي إن لم يكن إلا أناسا موت لسيد الملك. يعني احنا من زمان ده، انت كتر خيرك إن أحيتنا، انت لو كنت عايز تموتنا كنت موتنا من زمان، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرح أيضا إلى الملك؟ فقال له الملك لماذا تتكلم بعد بأمورك، قد قلت إنك أنت وصيبة تقسمان الحقل. لما كان داود هربان قال له تاخد كل مال لسيدك النهارده، قال له طب خلاص قسموها مع بعضيكم. فقال ما في بوشس للملك فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيد الملك بسلام إلى بيتي. بص بقى المحبة اللي في قلب ما في بوشس، ياخد ياخد اللي عايز ياخده، كفاية أن أنت رجعت بإيه، رجعت بسلام. أرى في قصة ما في بوشس يا أحبائي دروس كتيرة جدا. الدرس الأول ليس خفي إلا ويعلن، صيبة ده مكار كذب وسوق سمعة ما في بوشس أمام داود، أهو النهاردة بانت الإيه، بنت الحقيقة، ليس خفي إلا ويعلن. يا ما ناس مظلومة يا أحبائي، لكن في مجيء المسيح الثاني سورة داود وهو راجع يستلم الملك اللي احنا بنكلم فيها ديت، يا ما ناس أسيء في حقها، ويا ما ناس ظلمت، ويا ما ناس شهر بيها. طيب النهاردة يوم الدينونة بقى ايه، تبان الناس دول انه فعلا وشي بيهم، ليس خفي إلا ويعلن، أو زي ما قال الكتاب سيأتي الرب الذي سينير خفايا الإيه؟ خفايا الظلام. أيضا أرى في ما في بوشس الكلمة اللي قالها المسيح للكنيسة، أنتم ستحزنون. هنحزن ليه؟ قال لهم بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، بعد شوية مش هتشوفوني بالجسد. طب لما مش هتشوفوني بالجسد أنتم ستحزنون، طب وبعدين بعد قليل أيضا ترونني، هرجع أظهر تاني. طبعا كان بيكلم على القيامة وبيكلم أيضا على المجيء التاني، ولكن حزنكم يتحول لإيه؟ لفرح. عادي ما في بوشس اللي كان حزين لبعد سيده داود النهاردة فرحان إنه سيده الملك رجع. أيضا شخص آخر إحبائي برضو لذيذ جدا من اللي استقبله داود في رجوعه، في الآية 31 لغاية 39 برزلاي الجلعادي، يقول في الآية 32 وكان برزلاي قد شاخ جدا وكان ابن 80 سنة وهو على الملك عند إقامته في محنايم. لما كان داود هربان قلنا ده من ضمن الناس اللي طلعوا إيه أكل، يأكلوا مين؟ يأكلوا داود والرجال اللي معاه. فالنهاردة وهو داود راجع فمحنايم راجع يستقبل داود لأنه كان رجلا عظيما جدا، فقال الملك لبرزلاي أعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم، زي ما أنت أكلتني في الفترة اللي أنا كنت هربان فيها تعال ارجع معايا القصر وأنا هأعتني بيك في القصر. فقال برزلاي للملك، بص بقى حتة لذيذة ديت يا أحبائي، كم أيام سنية حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم؟ هل أهم وإحنا فاضل لنا قد إيه؟ هو لسه فاضل عمر عشان أطلع معاك لأورشليم، أنا عندي 80 سنة، أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ هل يستطعم عبدك بما آكل وبما أشرب؟ هل أسمع أيضا أصوات المغنين والمغنيات؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقل على سيد الملك؟ لا عم خلاص لا بنستطعم دلوقتي الأكل ولا السمع، رجل عنده 80 سنة، أنا حاجة هبقى ثقل عليك. يعبر عبدك قليلا الأردن مع الملك، يعني خد العبد بتاعي دوت وانت ايه كافئه كأنك كافئتني أنا. فعبر جميع الشعب الآية 39 الأردن، والملك عبر وقبل الملك برزلاي وباركه فرجع إلى مكانه. طبعا هو برزلاي هنا يمثل عشان رجل عجوز، فخلاص ما بقاش يستطعم أكل، ما بقاش يسمع، فحيروح قصر الملك مش هيستمتع بحاجة. لو حبينا ناخد منها درس، نفوس يا أحبائي بسبب ارتباطها بالمسيح فانفطمت عن أمور العالم. عبدك لا يستطعم لا أكل ولا شرب، ولا ودانه يعني إيه تميل للأغاني بتاعت العالم. ده الإنسان اللي بارتباطه بالمسيح انفطم عن أمور العالم، فعايش في العالم لكن يعني إيه، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. تقول يا ابونا دوت يعني إيه، راجل عنده 80 سنة، فالروح دي روح يعني يأس، وروح يعني عدم رجاء، وإنسان يعني زاهد في الحياة، بمعنى إنه خلاص يعني يلا حسن الختام. لا أحبائي، الفيصل إيه؟ الفيصل إنه إنسان من جهة أمور العالم تقول له أكل وشرب ومتع ونتفرج ونسمع، لك يا عمي عبدك لا بيستطعم لا أكل ولا شرب، ولا ودانه بتميز الأغاني. طب ده يعني إنسان خلاص يعني يائس من الحياة، المحك. طب من جهة الروحيات؟ لا، من جهة الروحيات كل مرة عايز يتعلم من ربنا جديد، كل مرة عايز يفهم الإنجيل من جديد، كل مرة يقف في القداس يستطعم القداس من جديد. أهو ده يا أحبائي اللي يجدد كالنسر إيه شبابك. ممكن الجسد من بره بيضعف، الجسد خلاص ما عادش يستطعم أمور الأرض. طب معنى كده حالة يأس وحال إحباط وحال يعني يلا هو إيه أيامنا قضيها ونموت؟ أقول لك لا، جوه. جوه إيه؟ جوه حتى وإن كان الخارج يفنى، لكن الشباب إيه؟ في القلب جوه. إيه؟ زهدت في روحيات؟ خلاص يا عم خلاص بقى إيه صموئيل؟ ما إحنا صموئيل ده ما إحنا سمعناه كتير، يعني هو هنقوله في إيه جديد؟ ما هو خلص خلاص. أهو ده العجز الروحي بقى أحبائي. أبونا للصلاة، ما طول عمرنا بنصلي، ما الأجبية هي هي، ما القدس هو هو، خلاص زهقنا، ملينا الحاجات دي، أهو ده العجز الروحي. لكن الشباب الروحي يا أحبائي كل ما يقرأ الإنجيل، لسه أنا عايز أتعلم، وكل مرة أقعد مع الإنجيل قلب مفتوح، بالتأكيد ربنا هيعلمني حاجة جديدة، هيعزيني تعزية جديدة، هيفرحني فرحة جديدة. أدي هو ده الإيه؟ هو ده الشباب. فالشباب ليس شباب الجسد، ربنا يديكم الصحة يعني أنتوا لسه صغيرين، بس في الحقيقة الشباب شباب إيه؟ هو ده. لما هار ما يجي الوقت كده الواحد في وقت ويحس إنه خلاص بقى أنا ما مش عايز حاجة تانية، أنا يعني كفاية اللي أنا عرفته في الإنجيل، كفاية اللي أنا عرفته في الصلاة، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده. هو دي الشيخوخة الحقيقية. لذيذة بقى الآية 40، أختم بها الإصحاح دوت. وعبر الملك إلى الجلجال. عارفين الجلجال دي فين؟ دي مهمة، ديت نهر الأردن، شرق الأردن. كان إسرائيل جاي هو ويشوع، عبروا نهر الأردن، دخلوا غرب الأردن فين؟ في الجلجال. وأول ما عبرنا الأردن يبقى احنا دخلنا كده أرض كنعان. طيب لما عبرنا الأردن يشوع في الجلجال ختن الشعب ودحرج عار مصر. طب إيه بقى معنى إن داود النهاردة بيعبر الأردن وبيدخل الجلجال؟ يعني كأن الفترة اللي فاتت دي فترة غربة بالنسبة لداود، فترة ضعف بالنسبة لداود، فترة تغرب عن الله بالنسبة لداود. طيب النهاردة داود بإيه؟ بيعدي الأردن، كأنها تجديد للمعمودية، توبة، هيبتدي داود بداية جديدة. خلاص اللي فات ده كأننا كنا في زمن التيه، كأننا كنا في زمن الغربة، تايهين مع إسرائيل في البرية. طيب النهاردة بنعبر الإيه؟ بنعبر الأردن. طب روحنا الجلجال، دحرجنا الخطية، دخلنا كنعان، بدينا عهد جديد مع الله. يرجع داود يتزوق السماويات مرة إيه؟ مرة أخرى. تملي عبور الأردن إشارة لنهاية التغرب عن الله والدخول في دائرة الإيه؟ دائرة السماويات. ودي اللي عبرت عن حياة داود. يبقى نتوقع الفترة اللي جاية بالنسبة لداود هتبتدي تبقى فترة إيه؟ فترة علاقة حقيقية بربنا. اللي صح الشيء نديله عنوان تمرد شبع ابن بكري. هقول الإصحاح دوت بسرعة. حصل انقسام ما بين شعب إسرائيل، ما بين العشر أصباط وما بين سبط يهوذا. كل سبط يقول إحنا أحق بداود، يهوذا يقول ده داود مننا، يبقى داود ده بتاعنا. طب الأصباط العشر يقولوا إيه؟ لا ده إحنا اللي رجعنا لداود الأول، يبقى داود ده بتاعنا إحنا. وكل فئة بتدعي إن هي ليها الحق في إنها إيه؟ تمتلك أو تتبع مين؟ تتبع داود. سورة ايه دي يا احبائي؟ بالمناسبة كده في السك، داود رمز للمسيح. دول بيقولوا احنا اللي لينا علاقة حقيقية بالمسيح، واحنا اللي نستحق نكونوا اتباع المسيح. التاني يقول ده احنا اللي نعرف المسيح اكتر منك، واحنا اتباع. ايه دي هي سورة ايه؟ سورة الانقسام اللي جوه الكنيسة. كل طائفة النهاردة تقول لك احنا الصح، كل طائفة، ما اقول لكم بصراحة يعني، تقول لك احنا الصح، واحنا اللي احق بالمسيح، واحنا اللي نعرف العبادة المظبوطة، واحنا اللي متمسكين بالتقليدات الحقيقية. طب كانت النتيجة انه شبع ابن بكر استغل الانقسام دوت وراح عمل ثورة ضد مين؟ ضد داود. بقى شبع هنا رمز لمين؟ رمز للشيطان. كل ما الشيطان يلاقي الطوائف بتتناحر مع بعض وبتتعارك، يقول لك بس فرصة، انا اخطف في مين؟ اخطف في القطيع. نفسي احبائي نكف. انا يعني انا بعتقد الفكر الصح، انا موجود بانتمي لطائف ايا كانت، كاثوليك ارثوذكس بروتستانت، اي من طائف البروتستانت، انا فرحان بالمكان اللي انا فيه وفرحان بربنا وشعر ان لي علاقه بالمسيح، انا متمسك باللي انا فيه وفرحان باللي انا فيه، لكني لا اسفه من الاخرين ولا احقر من الاخرين ولا ادعي ملكيتي للمسيح دون الاخرين. يعني انا موجود في الكنيسه اللي بتحب الكنيسه جدا، وأشعر أن كل حاجة في الكنيسة فعلا بإرشاد من الروح ومتعز بيها جدا وفرحان لكوني مسيحي أرثوذكسي، وأتمنى من قلبي أن الآخرين يشوفوا اللي أنا شايفه في الكنيسة، لكن ليس معنى هذا أن أنا هجمه، ليس معنى هذا أن أنا أقول لهم أن أنتوا عشرين هتروحوا النار. لا يا أحبائي، ده كلام الصح. يعني كل واحد له الحق، أنت مقتنع باللي أنت فيه ليكن يا سيدي، أنا مش 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 هأحجر على فكرك، أقول لك لا لازم تيجي معايا، أنا في اللي أنا فيه مقتنع وفرحان وشبعان بيه ومتعز بيه، أنت متعز باللي عندك ليكن يا سيدي، أنا هروح السماء وأنت هتروح السماء. صدقوني يا أحبائي نكف عن التناحر. كل فئة بتقول لا إحنا الصح، هنسيب الحكم لربنا، نسيب الحكم ربنا. احنا مالنا، احنا ليه احنا قاعدين نصارع مع بعضينا؟ وشبع ابن بكري منتهز الفرصه وقال لك يلا، وهم قاعدين يحاربوا ببعض، اهيج انا ضد مين؟ ضد داود، واخد الشعب. طب ده شبع، ده 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 ده, ده وحش، ده رمز للشيطان. كل ما الشيطان يجد يا احبائي تناحر ما بين الطوائف وبعضيها، كل ما ده يكون على حساب الرعيه، كل واحد من حقه يدعو للعقيدة بتاعته، من حقه يدافع عن إيمانه أو عن عقيدته، من حقه، لكن دون أن يهاجم الآخرين. مش هنستفيد حاجة لما نهاجم بعضينا أحبائي، لأنه في النهاية قبلنا أم لم نقبل، اعترفنا أم لم نعترف، كل مؤمن بالثالوث، بالتجسد، بالصليب، بالفدا، بكل ما تحت الصليب من فدا ومن تبرير ومن تقديس ومن بنوة، كل بركات الصليب، وبمجيء للمسيح وحياة أبدية، كل من يعترف باسم الرب يخلص. كل دول هيروحوا السماء، كل دول هيروحوا السماء، هيبقى شكلنا وحش صدقونا اخواتي، واحنا كده على السحابة ونبص جنبينا واحد بروتستانتي ولا واحد كاثوليكي اللي كنا قاعدين نرفس فيه ونزبط فيه، ونبص بعدين هنكسف من بعض، هنكسف من بعض. فكانت النتيجة انه صار شبع دوت علشان ياخد المملكة من داود، لكن حسبكم بقى تقروا الجزء دوت، يعني كده أنا خدت الدرس اللي فيها. داود دعا عماسة وقال له روح جمع الجيش وروح حارب شبع ابن بكري علشان يحقق داود الوعد اللي وعده العماسة أن يجعله رئيس للجيش. عماسة اتأخر في تجميع الجيش، مين اللي صرع بتجميع الجيش؟ المكار الثاني يؤاب، فراح قتل شبع وراح رايح لعماسة، خده كده تحت بطه وراح برضه مديله الزغدة إياها. احنا عارفين طبعا يؤاب دينا تعودنا عنه رجل ايه، رجل مكار، قال لك وحيجيب لي عماسة ده يبقى قائد الجيش، راح مموت عماسة. يبقى ده تاني قائد عظيم في إسرائيل يتقتل بإيد مين؟ بإيد يؤاب. أول قائد خسرته مملكة داود أبناير كان قائد عظيم، القائد التاني اللي خسرته مملكة داود مين؟ عماسة. والورا كل دوت يقابل عايز يحافظ على ايه؟ على مصلحته. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.